شيخنا ولجميع المسلمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الفصل في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة، يرونه في عرصات القيامة قبل دخول الجنة، ويرونه بعد دخول الجنة. ودلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. أما القرآن ففيه ثلاث آيات تدل على أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا. المؤلف ذكر اثنتين: الأولى قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة وهي البياض والنور، إلى ربها ناظرة. ناظرة هذا الوصف الأول، ناظرة من النظرة والبياض، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها تبارك وتعالى. والآية الثانية قوله تعالى: كلا، قوله جل وعلا عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه دلالة مفهوم، الأولى دلالة منطوق صريحة، والآية الثانية دلالة مفهوم. فإذا أخبر الله جل وعلا عن الكفار أنهم محجوبون فهذا يدل على أن غيرهم، على أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين عنه جل وعلا، وإلا لما صار بينهما فرق، لما صار بين المؤمنين والكفار فرق، لأن الله تبارك وتعالى ذكره على سبيل الوعيد وبيان نوع من عقابه، فالله تعالى يحجبهم عنه لغضبه عليه، وهو نوع من العقاب. فإذا كان المؤمنون لا يرون الله جل وعلا لم يكن لهذا العقاب معنى، لأنه يكون ليس خاصا بالكفار فلا يكون له معنى. الجميع لو كان الجميع لا يرونه لما كان له فائدة، ذكر هذا في حق الكفار لم يكن له فائدة، وهذا واضح كما ذكر المؤلف رحمه الله. فلما حجب أولئك في حال السخط، يعني الكفار، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. هذا كلام واضح، كلام صحيح واضح. الآية الثالثة وهي أيضا دلالة مفهوم، قوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى نفى الإدراك ولم ينفي أصل الرؤية، والإدراك هو الإحاطة، ولو كان جل وعلا لا يرى أصلا لما حاجة أن ينفي الإدراك، لأن نفي الأكثر ليس دليلا على نفي الأقل. لا شك الإحاطة أعظم من مجرد الرؤية، فنفي الأعظم لا يدل على نفي الأقل، فلو كانت الرؤية غير حاصلة للجميع لنفى الله تعالى الرؤية من أصلها. فلما نفى الإدراك فقط دل على وجود أصل الرؤية، فلا تدرك الأبصار أي لا تحيط به جل وعلا. فدلت هذه الآية على أمرين، الآية الأخيرة دلت على أمرين. الأمر الأول أن أصل الرؤية موجود، هذه دلالة مفهوم أن المؤمنين يرونه جل وعلا. والأمر الثاني أنهم لا يحيطون به، يرونه ولكن لا يحيطون به لعظمته جل وعلا. وعلى سبيل المثال والمثل الأعلى يعني تقريب لهذا، لو أن إنسانا نظر إلى البحر مثلا هل يحيط به ولا لا؟ لا يحيط به. يصح أو يصح أن يقال فلان يرى البحر لكنه لا يحيط به. لماذا؟ لأن البحر عظيم كبير، فهو يراه لكنه لا يستطيع أن يحيط به. فالله جل وعلا أجل وأعظم. وأما الأحاديث فإنها كثيرة صحيحة بل متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، منها ما دل على الرؤية في عرصات القيامة كما في حديث جابر، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد رضي الله عنهم في الصحيحين، حديث جابر في مسلم، سعيد في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن الله تبارك وتعالى يتجلى للمؤمنين. في حديث جابر رضي الله عنه قال ثم يتجلى له يضحك جل وعلا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو الذي ذكره مؤلفنا قال سأله المؤمنون، سأله بعض الصحابة قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم بجواب قاطع للاحتمال صريح تماما، قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، أو الشمس في الظهيرة والقمر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم سترونه كذلك، تشبيه للرؤية لا للمرأة، ترونه كذلك يعني كما ترون الشمس في الظهيرة وكما ترون القمر ليس دونه سحاب، ترون رؤية واضحة ليس فيها يعني مضايقة للزحام، لأن القمر كل يراه في مكانه، لا حاجة للاجتماع ولا حاجة للزحام ولا حاجة للمضايقة. فكل من أراد ينظر إلى القمر ليس دون سحاب نظر إليه بكل سهولة بدون زحام بدون مشقة بدون مضايقة. لا تضامون من الضيم وهو الضيق، لكن لو أراد الناس أن يزدحموا على شيء صغير ينظرون إليه واجتمع عدد كبير فإنهم لا يرونه إلا بشيء من الزحام والضيق، ولكن الله جل وعلا يراه المؤمنون بدون ما يحصل لهم شيء من الضيق والزحام. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الرؤية بالرؤية، رؤية سهلة، رؤية واضحة ليس فيها يعني ما يمنع ويحجب أو يضعف الرؤية، وليس فيها تعب ومشقة وزحام. ترونه كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة وفي الأرض ليس دونها سحاب، ترونه كما ترون الشمس والقمر رؤية واضحة ليس فيها تعب ولا مشقة. فالمقصود أن الأحاديث متواترة كثيرة صحيحة بلغت حد التواتر في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. يقول الناظم في هذه المسألة ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية، هذا الشاهد، ورؤية أي رؤية الله جل وعلا، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض يعني بعض مما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا حديث متواتر لا شك أنه صحيح قطعا، لا أحد ينكره ولا أحد يطعن فيه. التواتر وما نقله جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكلم عن مثلهم إلى منتهاه، وكان مستندهم الحس، هذا معنى متواتر، لا يمكن أن يتعرض له كذب أو خطأ. كذب لأن يستحيل أن يتواطأ الكلم، الخطأ أيضا مستحيل لكثرته، لو أخطأ واحد ما وافقه الثاني والثالث والعاشر على الخطأ. إذن الخلاصة أن هذه المسألة صارت مسلمة مجمعا عليها عند أهل السنة والجماعة، ولكن خالف فيها بعض البدع وأنكر رؤية الله جل وعلا، لأن السبب كما تقدم في الدرس الماضي، لأنهم لا ينطلقون من النصوص، وإلا لو كان الإنسان يحكم النصوص لما أنكر الرؤية أبدا، كيف ينكرها فيها ثلاث آيات من القرآن وما لا يحصى من السنة الصحيحة، كيف ينكرها عاقل مؤمن وفيها هذه النصوص الكثيرة الواضحة، ولفظ الحديث صريح لا يحتمل. أما تأويلهم للقرآن بقولهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة يعني منتظرة إلى ربها، قالوا إلى ثواب ربها، أدخلوا حشر كلمة ما لها وجود في النص، إلى ثواب ربها ناظرة يعني منتظرة، أولا إدخال هذه الكلمة لا يجوز، يعني هذا صرف لللفظ عن ظاهره بغير دليل فهو حرام كما تقدم، والأمر الثاني أن الانتظار لا يتعدى إلى بحرف الجر، تعدى بنفسه، يقول أنا أنتظر زيدا، ما يقول أنتظر إلى زيد، لا، إنسان ينتظر يقول أنا أنتظر زيدا، وإذا أراد النظر قال أنا أنظر إلى زيد، يحتاج إلى تعدية بحرف الجر. والآية هنا كما تقرؤونها معدات، وجوه يومئذ ناظرة إلى معدات بحرف الجر، فلا سيكون المعنى هو النظر وليس الانتظار، والحديث صريحة لا تقبل تأويل. إذن لا خلاف بين السنة والجماعة أن المؤمنين يرون الله جل وعلا، يرونه في عرصات القيامة، ويرونه في الجنة يزورونه كما جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي أن الله تعالى يدعو للجنة ويزورون، يجلسون على كراسي، يجلسون على منابر من نور، منابر من لؤلؤ، منابر من زبرجد، وعلى منابر من ذهب من فضة، ويجلس أدلاهم على كفان المسك وما فيهم دني، ثم يتجلى لهم رب العالمين جل وعلا، فلا يبقى أحد منهم إلا حاضرهم محاضرة إلى آخر الحديث. والحديث لا بأس به في خلاف صحته، لكن الأقرب أنه حديث الحسن لا بأس به. أما بالنسبة للكفار فإنهم محجوبون، صحيح أن الكفار لا يرون الله جل وعلا لدلالة هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون ففي خلاف في رؤيتهم لله جل وعلا، منهم من قال إنهم لا يرونه لأنهم شر من الكفار، والقول الثاني أنهم يرونه أول الأمر ثم يحجبون، والرؤية هذه ليست رؤية نعيم كما يحصل للمؤمنين، وإنما هي رؤية حسرة، رؤية حسرة، كما يعني يرى المذنب أو المجرم، كما يرى الحاكم الذي سيحكم بقتله أو بعقوبته يراه غاضبا عليه، يريد أن يحكم عليه بأشد أنواع العقوبات، فيراه نظرة عذاب، نظرة خوف وجل، ونظرة حسرة أيضا، لأنه إذا رأوا الله جل وعلا بجلاله وكماله وجماله وهم قد فرطوا في عبادته، فإن هذا يكون عليهم حسرة، وهم يعاملون كما كانوا في الدنيا، فلما كانوا يظهرون الإيمان ويعملون الأعمال الصالحة ظاهرا مع المؤمنين فإنهم يوم القيامة يعاملون كذلك، يبقون مع المؤمنين، يذهب الكفار يذهب بهم إلى النار كما في صحيح مسلم، ويبقى تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في غير الصورة, في غير الصورة التي يعرفون, فيقول أنا ربكم, فيقول نعوذ بالله منك, هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا, فإذا جاء ربنا عرفناه. ثم يأتيهم الله تعالى في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم, فيقولون أنت ربنا, فيتجلى لهم يضحك. فظاهر الحديث أن تبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله, فظاهر الحديث أنهم يرونه أول الأمر ثم يحجبون ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. هذا هو الذي يعني يميل إليه أو يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال رحمه الله: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد, لا يكون شيء إلا بإرادته, ولا يخرج شيء عن مشيئته, وليس في العالم شيء وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره, ولا يصدر إلا عن تدبيره, ولا محيد عن القدر المقدور, ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه, ولو عصمهم لما خالفوه, ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم, وقدر أرزاقهم وآجالهم, يهدي من يشاء برحمته, ويضل من يشاء بحكمته, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام, ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدق. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت, ولا تجعل قضاء الله وقدر ولا تجعل قضاء الله
بالنون ولا نجعل أو نجعل
ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه, بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك, وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب, وهو واقع بقبض
على حسنه يجزى على حسنه بالثواب.
فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسبه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب, وهو واقع بقضاء الله وقدره.
هذا الفصل فيما يتعلق بالقدر, والقدر كلام فيه يطول, لكن في مثل هذه العجالة يعني نحاول أن نلخص الكلام في القدر ما استطعنا لئلا يتشتت الشعب ويقول بنا المقام. فأولا نقول إن القدر لا شك أنه من أركان الإيمان الستة, كما في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم في قصة جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقدر فإنه كافر، لأنه ترك الإيمان بركن من أركان الإيمان. وقد جاء في سنة داود في زيد بن ثابت وغيره قال عليه الصلاة والسلام ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وحتى تؤمن بالقدر وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. إذن لابد من الإيمان بالقدر، وقد دل عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي الخليقة، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق أو مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ومن الآيات قوله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر وكل صغير وكبير مستطر. وقوله جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالآيات كثيرة في إثبات القدر، وبعض يصرح بالكتابة، ولا حديث أيضا كثيرة كما سمعنا في حديث عمر رضي الله عنه، في حديث عبد الله بن عمرو، حديث زيد بن ثابت، إلى غير ذلك من الحديث الصريحة في إثبات القدر، منها ما رواه أبو داود الإمام أحمد قوله عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم، أو في لفظ أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة. الإيمان بالقدر لا يتم إلا أن يؤمن العبد بأربعة أمور، إذا نقص واحد نقص إيمانه بالقدر. هذا الذي دلت عليه مجموع النصوص، لا يتم إلا بالإيمان بأربعة أمور. الأمر الأول العلم، أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى علم كل ما سيكون قبل أن يكون. الأمر الثاني الكتابة، أمر القلم أن يكتب كما في الحديث الصريحة والآيات أيضا. الأمر الثالث المشيئة، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأمر الرابع الخلق، وأن كل شيء في هذا الكون فالله خالقه، ومن ذلك أعمال العباد، فكل ما يقع في هذا الكون فالله جل وعلا هو خالقه. إذن من آمن بهذه الأمور الأربعة سلم من الخلل والزلل، وسلم من مذاهب أهل البدع الذين القدرية الذين أنكروا القدر وأنكروا أن الله يشاء فعل العبد وأنه يخلقه، قالوا لا قدر والأمر أنق مستأنف، ويسلم مذهب الجبرية الذين يقولون إن العبد لا خيار له، العبد مجبر، يؤمنون بالقدر ويقول العبد مجبر ولا خيار له. فمن آمن بهذه الأمور الأربعة سلم من هذه البدع. الأول العلم، الله سبحانه وتعالى علم ما سيكون قبل أن يكون فأمر القلم فكتبه. ومن أنكر العلم كفر لا شك. من أنكر العلم الله تعالى يعلم ما سيكون عالم الغيب والشهادة فلا شك في كفره. ولذلك لما خرج القدرية قال ابن عباس رضي الله عنهما ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فالقدرية الأوائل كانوا ينكرون العلم فكفرهم السلف كفرهم الصحابة رضي الله عنهم. وبعد ذلك لما رأوا أن العلم لا يمكن أن ينكر أقروا به ولكنهم أنكروا المراتب الأخرى. أقروا بالعلم لكن أنكروا الكتابة وأنكروا الخلق والمشيئة وقالوا إن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه ويفعل بمشيئته وهو الذي يعني يشاء والذي يفعل والله تعالى لا يخلق فعل العبد ولا يكون بمشيئته. الأمر الثاني الكتابة والكتابة كما تقدم صريحة في الآيات والأحاديث. الأمر الثالث المشيئة أنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله تبارك وتعالى كما في قوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك نهي الإنسان أن يقول عن شيء مستقبل إنه سيفعله إلا بالاستثناء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والرابع ما هو الخلق وأن الله تعالى خالق كل شيء. الله تعالى كما أخبر في قوله جل وعلا الله خالق كل شيء كل شيء فعل العبد شيء ولا لا شيء الله خالقه صلاة العبد صيامه تلاوته حركات لسانه بالتلاوة صوته ذهابه مجيئه جميع أعماله مخلوقة لله تبارك وتعالى. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا في عن إبراهيم في حكاية إبراهيم ومناظرة لقوم قال أتعبدون ما تنفتون والله خلقكم وما تعملون أي والذي تعملونه من الأصنام التي تعبدونها كيف تعبدونها والله تعالى هو الذي خلقها. فالله تعالى خالق كل شيء والعبد شيء وصفاته شيء. فالله تعالى خالق الإنسان وصفاته جزء منه. فالله تعالى خلق الإنسان وصفاته ومنها عمله الذي يعمله. إذن هذه المراحل أو المراتب الأربع الأمر فيها ظاهر ودلت عليها النصوص. هنا يقول المؤلف رحمه الله ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. هذا الآن في رد على من؟ على القدرية الذين أنكروا القدر وزعموا أن الإنسان هو الذي يختار بنفسه وهو الذي يخلق فعل نفسه. ولذلك جاء في بعض الأحاديث وإن كان في ضعف لكن له شواهد قوى بها كما ذكر الحافظ رحمه الله حديث عمر عند أبي داود فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تتبعوهم. حديث فيه انقطاع لكن له شاهد يتقوى به ذكره الحافظ رحمه الله. منهم من ضعف لكن الحافظ حسنه بمجموع الطرق. القدرية مجوس هذه الأمة. وش وجه الشبه بين القدرية والمجوس؟ المجوس جعلوا للكون إلى هيئة والقدرية شابهوهم في هذا جعلوا للكون خالقين. الله تعالى خالق كل شيء إلا فعل العبد الذي يخلقه من العبد. يعني قال إن الله لا يخلق أفعال العباد وغلاة يقولون لا يعلم العباد عاملون حتى يقع منهم والعياذ بالله. فهذا القول منهم فيه مشابهة للمجوس لأنهم أثبتوا في الكون خالقين، الله تعالى والعبد يخلق فعل نفسه. ومن صفات الله تعالى أنه تعالى ما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته. الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وهي التي أراد المؤلف هنا، والنوع الثاني القسم الثاني إرادة شرعية. الإرادة الكونية كما في قوله تعالى كما ذكر المؤلف الآية: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه إرادة كونية، إذا أراد الله تعالى أن يهدي هذا العبد هدى واهتدى، شرح صدره للإسلام واهتدى. وأما الإرادة الشرعية فكما في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، على شرعا. فمن الناس من يحصل له اليسر ومن الناس من لا يحصل له. والفرق بين الإرادتين: الإرادة الكونية لا بد أن تقع، وهل هي محبوبة لله؟ قد تكون محبوبة وقد لا تكون. هذا الآن فرقان بين الإرادة الكونية والشرعية. والإرادة الكونية ترادف إيش؟ ترادف المشيئة، أن المشيئة ما فيها أنواع، مشيئة واحدة وما تشاءون أن يشاء الله. أما الإرادة فهي تنقسم، الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهي هل لابد أن تقع؟ الجواب لا، قد تقع وقد لا تقع. هل هي محبوبة لله؟ الجواب نعم، محبوبة لله، قد تقع وقد لا تقع، ولكن محبوبة لله تبارك وتعالى. ولا يخرج شيء عن مشيئته، مشيئة ما فيها تفصيل. وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. فالله تعالى ملك هذا الكون والذي خلقه والذي يتصرف فيه، فلا يمكن أن يقع شيء إلا إذا شاءه الله. ما شاء الله كان، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا محيد عن القدر المقدور، كما جاء في حديث زيد بن ثابت الذي تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولا يتجاوز ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. لا يمكن الإنسان مهما حاول ومهما حرص لا يمكن أن يفلت من القدر، لأن الله تعالى قدره عن علم تام. فما قدر الله جل وعلا أن يقع فلا بد أن يقع، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون، يعلم علما تاما لا يمكن أن يخطئ أو يتبدل. أراد ما العالم فاعلوه، أرادوا إيش؟ أي نوع الإرادتين؟ أنا ودي تشاركون حتى ما يتسلل لكم الملل والنوم والكسل، ولا سيما أن الغداء قريب، بعضكم يفكر في الغداء يمكن. طيب، إذن الإرادة هنا ما المراد بها؟ أي النوعين؟ الإرادة الكونية، أراد ما العالم فاعلوه لا شك، ولو عصمهم لما خالفوا، لو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله ما فعلوا، يعني الشرك والكفر. ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، ولكنه لم يشاء. لماذا؟ لحكمة بالغة، لأن الله تعالى لو جمع العباد على الإيمان لما تبين المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي، صار ما لحد فضل في الإيمان، لأن الله تعالى جمعهم على الهدى. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لكن لو جمعهم على الهدى ما صار للمطيع فضل، ولا صار وما صار في عاصي، والمطيع ليس له فضل. ولذلك الملائكة لا يعصون الله ما أمره، لكن ليس لهم جنة ولا نار، لأنهم لا يعصون الله أصلا، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمر، يعني ليس لهم اختيار، لا تقع منهم المعصية أصلا. خلق الخلق وأفعاله كما تقدم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، قدرها في اللوح المحفوظ، وقدرها أيضا في الرحم والجنين في بطن أمه كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وغيره رضي الله عنه في الصحيحين، يكتب في بطن الأم يكتب عن الجنين رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يخرج الملك بالصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص، مكتوب في اللوح المحفوظ ويكتب أيضا في الصحيفة، ويكتب أيضا في الصحائف التي تكون في يد الملائكة التي ينسخونها من اللوح المحفوظ. يهدي من يشاء برحمته، الهداية فضل والإضلال عدل، الهداية فضل لأن الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله إلا بهداية وإعانة، الفضل لمن؟ لله جل وعلا. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين مثلا، لله عليه فضل ونعمة ولا لا؟ الجواب نعم، لأنه حينما قال الحمد أولا قالها بهداية، وإلا الكافر ما يقول، الفاجر ما يقول وقالها ما نفعته، فالمؤمن قالها أولا بهداية، وهذه الهداية توفيق ونعمة من الله جل وعلا، قالها بالقوى التي أو الأعضاء التي خلقها الله له، الجوارح، فقالها باللسان، اللسان خلق من خلق الله. لا بد من العلم، ما الذي يعلمه بالحمد؟ لا يتم العمل إلا بالعلم والقدرة، العلم من الله نعمة، نزل عليه الكتب وأرسل إليه الرسل، القدرة التي ينطق بها هذه من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لولا رحمة الله وفضل الله لما استطاع أن يحرك لسانه بحرف واحد، إذن كل هذه نعم، فالله تعالى له المنة على المطيع. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذه قضية عظيمة يقول الله، من أدرك هذه إدراكا حقيقيا فإنه لا يمكن أن يتسلل العجب إلى قلبه أبدا مهما عمل، حتى لو قام الليل وصام النهار وصار من أعلم الناس بالشرع بالشريعة، وصار لا يفطر من ذكر الله وتلاوة القرآن وجميع الأعمال الصالحة، فإنه لا يمكن أن يعجب بنفسه، لأنه يرى أنه كلما ازداد عملا صالحا كلما ازدادت نعم الله عليه وازداد واجب الشكر عليه، كيف يعجب بنفسه ويعلم أن كل هذه الأعمال الصالحة فضل من الله، إذن أين يذهب عن الله تبارك وتعالى. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا. كلمة سددوا وقاربوا هذه تدل على أن الإنسان مهما عمل ولو كان من أتقى وأعبد الناس فإنه لن يقوم بحق الله على الوجه الكامل. تشديد المسألة مقاربة، والمقاربة إلى اقتراب من الكمال ولكنه لا يصل إليه. سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في ميزانه أعمال الأمة كلهم، في ميزانه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دعاهم إلى الهدى، وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه. إذن كل هذه الأمة صلاتهم وصيامهم وأعمالهم في ميزانه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول عن نفسه أنه لن يدخل الجنة بعمله إلا برحمة وفضل. فإن قال قائل ألم يقل الله تبارك وتعالى أدخل على أهل الجنة، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إذا معناه أنه دخلوا بالعمل، فكيف الجمع بين الآية والحديث؟ من يجيب؟ الجواب أن الباء تأتي للسببية والعوض، هنا المراد بها السببية، ادخلوا الجنة بما أي بسبب أعمالكم الصالحة. أما المعاوضة فلا. يقول الشخص اشتريت هذه الساعة بدرهم. بدرهم البع هنا للعوض، هذا عوض، درهم مقابل السلعة تماما. أما البع هنا فهي سببية فقط. ولا شك أن من لم يعمل صالحا فإنه لن يدخل الجنة، فهو سبب لدخول الجنة. يهدي من يشاء برحمته، نسأل الله جل وعلا الهداية والسداد والثبات، ويضل من يشاء بحكمته. الإضلال عدل، والله سبحانه وتعالى يذكر هذا كثيرا في القرآن من أجل أن يتعلق القلب بالله جل وعلا، أنه لا هداية إلا منه ولا توفيق إلا منه جل وعلا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والآيات كثيرة، لكن أحيانا تأتي مجملة وأحيانا تأتي مبينة. فإذا قرأت في بعض الآيات من يهدي الله فلا مضل له، أو يهدي من يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهذه آية مجملة ترد إلى الآيات المبينة، الآيات المفصلة، كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله تعالى يهدي من اهتدى وأقبل، ويضل من استغنى وأعرض، والله تعالى له الحكمة البالغة. فالذي أضله الله أضله إيش؟ عدلا، لأنه أعرض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والذي هداه الله هداه الله جل وعلا فضلا ورحمة وكرما، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل أمرين. الأمر الأول لكمال حكمته، وإذا رأيت حكيما هل يسأل الطبيب ويأخذ المشرف ويشق بطن المريض، فإن مدير المستشفى أو فلان أو فلان ما يسائله، يقولون هذا لا يمكن أن يشق بطن المريض عبثا أو لعبا، لا يحتاج أن نسأله، معروف أنه يعمل عملا حسنا. هذا الأول، أنه لا يسأل جل وعلا لكمال حكمته. والأمر الثاني أنه لا يسأل لتمام ولكمال سلطانه جل وعلا، فلا أحد يسائله جل وعلا لكمال سلطانه ولتمام حكمته ورحمته. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي جعله بقدر، وجعله على يعني بقدر مناسب، لا تعد الحكمة ولا يقصر عنها. وقال تعالى ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الهاء الضمير في أقوال، منهم من قال يعود على المصيبة، ومنهم من قال يعود من قبل أن نبرأها أي السماوات والأرض، والقول الثالث الخليقة، القول الثاني والثالث متقاربان. وأقرب شيء أن تفسر الآية كما تقدم بالحديث إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يعني قبل أن نبرأها، يعني الخليقة للكون السماوات والأرض وما فيه. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا حرجا أي شديد الضيق، كأنما يصعد السماء كحال الذي يصعد في طبقات الجو العلا، إنه يختلق ويضيق عليه النفس. هذا مثال على الإرادة الكونية كما تقدم. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره، فقال جبريل صدق متفق عليه. قوله وشره هذه قد يستشكلها البعض، يقول كيف يكون في القدر شر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك نقول هذه مسألة فيها تفصيل، هل ينسب الشر إلى الله؟ لا، الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا. نقول فيه، هل فيه شر في القدر؟ نقول نعم، القدر فيه شر لكنه لا ينسب إلى الله. فالتفصيل كالتالي، نقول بالنسبة للمقدور المخلوق المفعول فيه شر، إبليس شر والله الذي خلقه، الأمراض فيها شر من وجه، الفقر والمصائب فيها شر وهي مكروهة للإنسان. فإذا المقضي المقدر المخلوق فيه شر ولا لا؟ لا إشكال، أنا ما في إشكال، واضح تماما فيه شر. لكن بالنسبة لفعل الله وهو التقدير والخلق، بالنسبة لفعل الله فإنه خير على كل حال. وإذا فصلت بين الفعل والمفعول تبين لك الأمر وزال عنك الإشكال. مثال يوضح هذا الكلام، لأن بعض الناس قد يعني يستشكل هذا بعض الشيء، المثال يوضح. مثلا إذا جاء إذا ولا المثل الأعلى، إذا قام الطبيب ببتل قدم المريض يقطع رجل المريض الذي أصابته الآكلة، طيب هذا الفعل الآن خير ولا شر؟ إيش تقولون؟ قطع رجل، يقطع رجله ويتركه بلا قدم، هذا خير ولا شر؟ الفعل خير ولا شر؟ كل يقول خير، والطبيب يعاقب ولا يكافأ؟ يكافأ، جزاه الله خيرا، لو لم يقطع قدمه لمات. الطبيب محسن وكل يقول جزاه الله خيرا، قد يدفع له المريض الأجرة. طيب المفعول قطع القدم من حيث هو بقطع النظر عن فعل الطبيب، قطع القدم خير ولا شر؟ ولا مصيبة؟ مصيبة شر. فالمريض لا شك أنه لا يتمنى أن تقطع قدمه، يتمنى أن يعافى وأن تبقى قدمه. فإذا المفعول في هذا المثال، المفعول إيش؟ أجيبه شر، والفعل خير. إذا اتضح الأمر، عندما يقدر الله جل وعلا المصائب من الأمراض والقحط ونحوها، تقدير الله لهذه المصائب خير ولا شر؟ خير، والشر ليس إليك، لأن هذا التقدير يحصل به مصالح عظيمة. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد المراد به الآن ليس والمعاصي، المراد بالفساد هو القحط والحروب والمرض وما شابه ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما هي النتيجة المحمودة؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذا خير، إذا صاب الناس هذه المصائب ثم رجعوا إلى الله وتابوا فلا شك أن هذا خير عظيم. فالمصائب من حيث هي شر، لأن الإنسان يكرهها ويحصل فيها له ألم، ولكن من حيث العواقب فإنها خير، لما يحصل فيها من تكفير السيئات ورفع الدرجات والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. على هذا إذن يدلون الإشكال في نسبة الشر، الشر ينسب إلى المفعول ولا ينسب إلى فعل الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خير وشر وحلوه ومره. هذا حديث ضعيف، ومعناه ما في إشكال، يعني يوافق ما تقدم من جبريل، لكن حيث هو حديث ضعيف. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، شر ما قضيت. الشر هنا منسوب إلى إيش؟ الشر في المقضي، شر الذي، شر ما قضيت أي شر الذي قضيته، فالشر هنا منسوب إلى المفعول وليس إلى الفعل. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره وسنة نواهيه. لا شك أن القدر لا يمكن أبدا أن يكون حجة للعاصي أبدا إطلاقا، ولا يمكن أن يحتج به عاقل. لو كابر إنسان واحتج بالقدر على المعاصي على سبيل المكابرة، هل يقبله هو نفسه لو احتج به عليهم لما يقبلونه. ما تقولون؟ ما إنسان يقول له يا أخي صل، قال أنا مكتوب علي أني ما أصلي، هذا احتجاج بالقدر، هذه حجة أوهم البيت العنكبوت. الذي قيل لما قلت له صل يا أخي ليش ما تصلي؟ قال أنا مكتوب علي أني ما أصلي. يا سبحان الله، فهذا الذي سمع هذه المقولة استعد له وضربه كفا ساخنا على وجهه. تعجب، قال لماذا ضربتني؟ قال والله يا أخي مكتوب علي أني أضرب، مقدر عليه. يقبل منه ولا لا؟ ما يقبل أبدا، وينهال عليه بالضرب، يرد عليه الضرب بأشد منه. لماذا لم يقبله؟ لأنه في فطرته مغروس في فطر بني آدم التفريق بين الفعل الإجباري والفعل الاختياري، فكل يعلم الفرق بين الفعل الإجباري. لو تدحرج شخص سقط حوى عليك وسقط وعلمك وقال لك الله يا أخي قضى وقدر، سامحني يا أخي هذا قضى وقدر، تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل، صح ولا قضى وقدر؟ جزاك الله خير، الحمد لله ما صار لنا خير، وأنت تتألم من السقطة، سقط عليك وألمك أشد من ضربة الكف، لكنك تقبل تقول خير إن شاء الله ما صار لنا خير، الحمد لله على كل حال. قبلت منه عندما قال هذا قضى وقدر. إذن هذه الحجة واهية، لكن مع ذلك نذكر الجواب عليها بشيء من النقاط حتى يعني يكون الأمر واضح. الأول أن الأدلة من القرآن أبطلت هذه الحجة، وإذا أبطله الله هل يبقى لأحد أن يتمسك بشيء أبطله الله؟ لا يمكن. يقول جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد هذه الآية يبقى حجة ولا لا؟ لا يمكن، الله تعالى قطع جذر هذه الحجة من أصلها. ولما احتج المشركون بالقدر رد الله عليهم ردا بالغا قاطعا لهذه الشبهة، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وش معنى هذا الرد؟ معناه لو كانت هذه حجة صحيحة لما إيش؟ لما ذاقوا بأس الله. هذا رد يعني من أقطع ما يكون للخصم، لأنه إثبات عملي كما يقولون. قد سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذه كلمة صحيحة؟ هذا صحيح ولا خطأ؟ كلمة صحيحة ولا كلمة خاطئة؟ هذه مشكلة. السؤال هنا مشكلة، من قال كلمة صحيحة في إشكال، وإن قلنا كلمة خاطئة في إشكال، فماذا نقول؟ بالتفصيل. طيب من يأتي بكلمة مفصلة قوية مختصرة مأثورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يحسن أن يقال في مثل هذا المقام. ما تذكرون كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ لا، هو الجواب فيه يعني له أساليب، نريد كلمة قوية واضحة مختصرة مأثورة عن علي بن أبي طالب، كلمة جميلة. كلمة علي المشهورة ما تعرفونها؟ في ردي على الخوارج. أيوة، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. لو شاء الله ما أشركنا، هذا من وجه صحيح. هل يمكن؟ هل شرك وقع بمشيئة الله ولا لا؟ بمشيئة الله صح، لكن هذه المشيئة هل تدل على الرضا؟ الجواب لا، صح أن وقع بمشيئة الله، لكن الله ما رضي لكم الشرك بل نهاكم عنه. هذه كلمة ما تنفعكم، كلمة صحيحة لكن ما فيها حجة، كلمة حق أريد بها باطل، هم ما أرادوا الإخبار بس. ولا الله تعالى يقول ولو شاء الله أكملوا ما أشركوا، الله تعالى قال هذا في سورة الأنعام نفس السورة، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. الله تعالى أخبر أنه لو شاء الله ما أشركوا، صحيح، لكن هل فيها حجة لهم؟ لا، أن الله تبارك وتعالى أمرهم ونهاهم وأعطاهم الخيارة، لهم الاختيار، إن شاء فاليوم وإن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا، وهديناه النجدين، ما شاء منكم يستقيم وتشاؤون إن شاء الله رب العالمين. إذن هذه هذا الوجه الأول من الرد على من احتج بالقدر. فمن احتج بالقدر فهو من أتباع من المشركين، هؤلاء السلفون، المشركون هم أسلافه وهو من أتباع المشركين. الأمر الثاني أن يقال إن الله تبارك وتعالى أضاف العمل للعبد وجعله كسبا له، قال تعالى اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، فالعمل كسب للعبد وهو مجزي به، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالعمل كسب للعبد، هو الذي كسبه باختياره ومشيئته فهو الذي يسأل عنه. العمل إن الله تعالى أضاف العمل للعبد وجعله كسبا له، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالعمل كسب لك حصل باختيارك فأنت مسؤول عنه. الثالث أن كل أحد كما تقدم قبل قليل يعلم الفرق بين الفعل الاختياري والفعل الإجباري، فالذي يحتج بالقدر على الأفعال الاختيارية هذا مبطل، والدليل على ذلك أنه لا يقبله على نفسه بفطرته، لو احتج عليه شخص أنه لا يمكن أن يقبله. الرابع أن القدر مجهول لا يعلمه العبد حتى يقع، فإذا قال الشخص إذا قلنا لفلان صل قال أنا مكتوب علي ما أصلي، نقول له ما الذي أعلمك؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ وقرأت فيه فلان كافر لا يصلي وسيموت كافرا؟ الجواب لا، لا يمكن أن يطلع أحد على القدر. فنقول له لماذا لا تقدر أن الله كتبك مصليا وتذهب وتصلي ولا أحد يمنعك؟ لو توضى وذهب إلى المسجد وصلى يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع. نقول لماذا قدرت القدر فيه مصلي أو غير مصلي؟ يحتمل هذا وهذا وهو غير. ما الذي جعلك تجزم بأحد الاحتمالين بلا علم؟ ما الذي جعلك تجزم بلا علم؟ كما قال تعالى في رد على المشركين قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إلى الخلاصة النقطة الرابعة أن القدر مجهول، فمن قال إني مكتوب إني ما أصلي نقول له كذبت، ما علمك، ما دليلك على أن الله كتبك غير مصلي؟ كم من إنسان كان ما يصلي ثم هداه الله فكتب من المصلين وما فعل ذلك. الأمر الخامس هو يعني تتمة للأمور الرابعة، لو كان القدر حجة على المعاصي لكان حجة لفرعون وهامان والمشركين، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، كل يعلم أن هؤلاء كفار وأنهم في النار وأن الله تعالى ما ظلمهم. ولو كان القدر حجة لما كان حجة لك أنت وحدك فقط، بل كان حجة لجميع العصاة من إبليس إلى قوم نوح إلى فرعون إلى غيرهم من المشركين المكذبين، فلم يبقى أحد يدخل النار، وهذا معلوم فساده بالاضطراب كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل، قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، يعني الاختيار وجود القدرة, وجود القدرة هذا هو الذي يتعلق بالأمر والنهي. أما ما لا يتعلق بالقدرة فالله تعالى لا أمر ولا ينهى. يعني هل سمعنا أن الإسلام عذب شخصا لأنه ليس عربي أو لأنه ليس بمثلا أبيض أو أسود أو أحمر على اللون على النسب على مثل هذه الأمور؟ أبدا, هذه ليست باختيار العبد فلا يتعلق بها التكليف. وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة, كل يرى أنه ليس بمجبر على ترك الصلاة أو على الزنا أو ما شابه, من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, وهذا شيء معروف بالفطرة. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم, وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم, فدل على أن للعبد فعلا وكسبا. هذه يعني كلها مرت في النقاط الماضية لكن النقاط تكون يعني أوضح وأضبط, فدل على أن العبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه العقاب, وهو واقع بقضاء الله وقدره. ولا تعارض بين كون هذا الشيء وقع بقدر الله وبين كونه كسبا للعبد, العبد هو الذي يختار فعله والله تعالى يعطيه القدرة على إيقاعه, فالعبد العمل منسوب للعبد كسبا وإلى الله خلقا ولا ينسب إلى الله كسبا. فالعبد هو المصلي الصائم المقيم, والعبد هو الكافر الزاني السارق, لأنه هو الذي اختار هذا العمل, هو الذي باشره واختاره والله تعالى أعطاه القدرة على إتمامه من أجل أن يحصل الابتلاء والامتحان. نأخذ الفصل.
قال رحمه الله فصل: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص, عقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة, أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا. وقال تعالى:
وقالوا
حسبنا الله
ونعم الوكيل.
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل,
يعني بتر الآية بهذا الشكل.
وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان, فجعله متفاضلا.
هذا الفصل في الإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة كما سمعنا اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح, هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة, اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فالعمل داخلة, الأعمال داخلة في الإيمان, ولذلك صار الإيمان يترتب على هذا أنه يزيد وينقص, يزيد وينقص. فإذا زادت الأعمال زاد الإيمان, وإذا قلت الأعمال الصالحة نقص الإيمان. فإدخال الأعمال في الإيمان هذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة, لا بد من ذلك, وإلا لخالفنا النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص عمل, هذا إيمان, عمل القلب. إقام الصلاة, إيتاء الزكاة, هذه أعمال ظاهرة. فهذه كلها من رزق القلب. وذلك الدين القيم، فالدين والإيمان والإسلام كلها إذا ذكرت وحدها فإن معناها يكون يعني يراد بها الدين كله. إذا قيل الإيمان، إذا قيل المؤمنون أو المسلمون أو أصحاب الدين أو أهل الدين الإسلامي أو ما شابه ذلك، والمراد بها هذه الألفاظ يعبر بها عن الدين كله. هنا قال تعالى وذلك دين القيم، فالدين والإيمان كلها مسميات شيء واحد إذا ذكر الشيء وحده. أما إذا جاء الإسلام والإيمان كما تعلمون، فالإيمان يكون في اعتقاد القلب والإسلام يكون في الأعمال الظاهرة، لأن هذا يدل عليه السياق. أما إذا جاء الإيمان وحده فإن المراد به الدين كله، المراد به الدين كله من الاعتقادات ومن الأقوال ومن الأعمال. ومن الأدلة من السنة حديث أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، فعلاها قول، هذا قول اللسان، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى هذا عمل الجوارح، هذا العمل قول لا إله إلا الله هذا قول، إماطة الأذى هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء عمل لكنه عمل قلبي، لأن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان عند خشية ما يلام عليه، يلام عليه شرعا، لأن الحياء من الإيمان. فإذا هذا الحديث يدل على أن العمل من الإيمان، الإيمان 70 شعبة، هذا دليل صريح في دخول الإيمان الأعمال في مسمى الإيمان. ومنها قوله تعالى في القرآن: وما كان الله ليضيع إيمانكم، نزلت بعد تحويل القبلة. ما المراد بالإيمان هنا؟ الصلاة في حق من صلى قبل تحويل القبلة، لأن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عمن كان يصلي قبل تحويل القبلة، يعني ما حال صلاته، فأنزل الله هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا. والصلاة فيها نية وفيها يعني إخلاص، وفيها عمل اللسان وهو قول اللسان وعمل اللسان، وفيها أعمال الجوارح. الصلاة تجمع هذه الثلاثة كلها. إذن هذا ما دلت عليه النصوص. وعلى ذلك فإن الإيمان يزيد، قال جل وعلا عن المنافقين: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم وهم يستبشرون. وقال تعالى في سورة المدثر: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا دليل على زيادة الإيمان. والإيمان إذا كان يزيد فهو ينقص، الزيادة معناها تدل يعني إثبات الزيادة يلزم منه إثبات النقصان، ولا لا؟ مع أنه فيه حديث صحيح يدل على النقص، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: وما رأيت من ناقصات عقل ودين. كما تقدم الدين والإيمان شيء واحد، وما رأيت من ناقصات عقل ودين، هذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل أو من جهة الدليل العقلي يقال إن الشيء إذا كان يزيد فهو ينقص، يعني كان الإيمان هنا فزاد، القدر الذي قبل الزيادة بالنسبة للزيادة وش يعتبر؟ ناقص، كان إيمانه إلى هذا المستوى على سبيل التقريب ثم زاد إلى هذا المستوى. الإيمان الأول بالنسبة للإيمان الجديد شو يعتبر؟ ناقص، أنقص منه. والناس يتفاضلون في الإيمان تفاضلا قضيما. إذن هذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وخالف أهل السنة والجماعة طائفتان، المرجئة طائفتان متباينتان متقابلتان، وأهل السنة جماعة وسط بين الطرفين. الطرف الأول المرجع فصلوا الإيمان، أخرجوها عن فصل الأعمال، أخرجوا الأعمال عن الإيمان، قالوا الإيمان هو تصديق القلب فقط، فمن كان مصدقا مقرا بأن الله تعالى واحد وأن محمد رسول الله إلى آخر الإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان، ولو زنى وسرق وشرب الخمر فعل ما فعل، لأن الإيمان هو التصديق والإقرار وقد حصل منه، إذن ما يضر، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا خطأ، لأن النصوص دلت على أن الأعمال من الإيمان، فإذا كثرت زاد وإذا قلت نقص، وهذا لا شك أنه خطأ كبير ومخالف للنصوص. فالله سبحانه وتعالى بين أن المؤمنين يزدادون إيمانا إذا تليت عليهم آياته. يقابلهم في المقابل في الطرف الآخر البعيد الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، جعلوا أدخلوا العمل في الإيمان لكن جعلوه شرطا في الإيمان، يعني هذا الآن يعني إفراط وتفريط. هؤلاء المرجئة أخرجوه من الإيمان أخراجا كاملا، وهؤلاء أدخلوه في الإيمان لكن على سبيل الشرط، وقالوا إذا نقص العمل، إذا نقص العمل فإنه يكفر ينتهي الإيمان، فإذا زنى كفر بطل إيمانه، لأن العمل شرط، فعل الواجب وترك المعاصي شرط في الإيمان، فإذا فعل كبيرة كفر، إذا ترك الصيام كفر، إذا ترك الزكاة كفر، إذا ترك شيء من الواجبات كفر، إذا فعل شيء من الكبائر كفر. فهؤلاء بين الباطل والتفريط، والحق وسط بين الطرفين. فائدة هذا أن الإنسان يهتم بالأعمال، فائدة هذا أن يهتم الإنسان بالأعمال ويعلم أنها تزيد إيمانه وترفعه عند الله تبارك وتعالى. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل المعنى أنه كافر؟ لا، المعنى أنه وهو مؤمن، أي إيش؟ كامل الإيمان. ولذلك من فعل المعصية عند أهل السنة والجماعة فلا يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان مثل أكمل مثل من المرجع، ولا يقولون إنه كافر خارج من الإيمان مثل الوعيدية خارج المعتزلة، وإنما هم وسط، يقولون إذا زنى الزاني أو فعل الكبيرة فقد نقص إيمانه، لكن معه أصل الإيمان الذي لو انفصل عنه لكفر، وعلى هذا تجتمع النصوص. نعم، أول الفصل.
قال رحمه الله: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدنا فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه،
سواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه. تسوية يأتي بعدها أو تسمى أو التسوية.
مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لقمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه.
ومن هنا يعني المؤلف رحمه الله عقد هذا الفصل فيه تعميم، وأن المؤمن يعني مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن نقبل كل خبر جاء عن الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء في القرآن فيكفي نجيه في القرآن، وإذا جاء في غير القرآن عن الله الحديث القدسي أو عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من ثبوته. هذا مقتضى الإيمان. أما من كان يحكم عقله فالله هذا الحديث غير معقول، هذا ما يمكن أن نؤمن به، هذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذه ميزة المؤمن الذين يؤمنون بالغيب، فإذا ثبت عنده الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام قال سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، سواء بلغه عقله أم لم يبلغ. واعلم أن الشريعة لا تأتي بما يخالف العقل أبدا، وإنما تأتي بما هو فوق العقل، أما ما يضاد العقل فإنها لا يمكن أن تأتي به. تأتي الشريعة بما تحار فيه العقول، ولكن لا تأتي بما تحيله العقول. وفرق بين الأمرين، الذي تحار في العقول هذا فوق العقل، لا يستطيع العقل أن يبلغ كنها وحقيقته، يسلم ويؤمن ويكل علم الحقيقة إلى الله تبارك وتعالى. وأما ما يصادم العقل فإن الشريعة لا تأتي به. فهنا ذكر المؤلف بعض الأمثلة التي حصل فيها شك وريب عند بعض المسلمين. قال في هذا المقدم: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، سواء عرفنا يعني تفسيره وفهمناه أو خفي عليه شيء من تفسيره ومن توجيهه، فنؤمن به على كل حال. لكن لا شك أن من تأمل وبحث وعلم مقاصد الشريعة ومعاني هذه الأخبار التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وآمن بها إيمانا مفصلا أنه أفضل لا شك، وبهذا ترتفع أقدار العلماء. ومن لم يستطع من العوام أو غيرهم فإنه يجب أن يقول آمنت وسلمت، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكذا وكذا، يقول ثبت ولا لا؟ يقول لو ثبت يقول آمنت وصدق. يأتيه المقبل يقول كيف يكون كذا وكذا، شككه يقول الله أعلم. لا حرج أن يقول الله أعلم، الله أعلم هذه جنة العالم وجنة كل أحد من تركها وصيبت مقاتلها، فلا يلزم إما أن ترد على شبهة المبطل أو تتراجع عن الحق الذي علمته بالجملة، لا، فيه شيء وسط. تقول أنا أؤمن به، يقول لك كيف ذلك، فسره لي، تقول الله أعلم وفوق كل ذي علم عليم، ما بلغني وما اطلعت على تفسيره، فيه من هو أعلم منه يعرف ذلك، أما أنا ما أعرف. كيف تؤمن بشيء لا تعرفه؟ قلنا مؤمن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا عندي إيمان مجمل أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا يكفي في السلامة. هذا الإيمان المجمل يكفي في السلامة ويقوم الإنسان بالواجب. لكن إن أراد الدرجات العلى فلا شك أنه كلما تعلم كلما نظر وعرف الحكم والغايات فإنه يكون والمعاني على التفصيل، فإنه يكون بذلك إيمانه أكمل وأعظم ويكون قدره أعلى. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. هذه مهمة أخوان كما تقدم، حتى لو جهلت المعنى وعلمت يعني الأمر بخلاصته يجب عليك الإيمان والتسليم. مثل حديث الإسراء والمعراج، حديث الإسراء والمعراج لما حصل كفر وارتد أناس من المسلمين من ضعاف الإيمان، لأنه ما تحملت عقولهم أن يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ويعود في جزء من ليلة، وهم يذهبون شهرا ويعودون شهرا، فضلا عن المعراج الذي وصل فيه إلى السماوات العلى وإلى سدرة المنتهى، فعقله ما تحمل فكذب. سبحان الله، لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبا جهل فقال رأيت إن دعوت قومك تحدثني مثل ما حدثني به، قال نعم، فدعا صناديد قريش النبي عليه الصلاة والسلام فحدثهم، فعجبوا وضحكوا حتى صار الواحد يستلقي على ظهره من شدة الضحك. ويقول نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا شهرا إيابا وأنت تذهب وتأتي في ليلة. يعني هذا منتهى التكليف لا يمكن صدقه أبدا. لما قال ذلك ويعلمون أنه لا يكذب عليه الصلاة والسلام قال بعض البعض سلوه عن بيت المقدس فإننا قد ذهبنا إليه وعرفناه. تحدي وتعجيز ليس المراد هو الهداية. والله لو أرادوا الهداية لهداهم الله لكنهم سألوا على سبيل التعجيز لا على سبيل الاهتداء. فسألوه قال النبي عليه الصلاة والسلام فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قبل فرفعه الله إلي أنظر إليه. حديث الصحيحين رفعه الله إلي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء ما يسألونني عن شيء إلا أخبرتهم به. فقال بعض لبعض أما الوصف فقد أصاب. لكن هل أسلموا هل آمن؟ لا لأنهم يريدون الثغرة لا يريدون الهدى يريدون الثغرة. ما وجدوا الثغرة فسكتوا ورجعوا خاسئين. وزادهم عليه الصلاة والسلام أمرا لم يسألوا عنه قال وعلامة ذلك أنني مررت بعير لكم يتقدمها جمل أحمر وقد أضلوا بعيرا وهم يطلبونه وسيقدم في يوم كذا وكذا في الوقت الفلاني. فلما جاء اليوم والوقت ذهبوا ينظرون فإذا العير قد أقبل كما أخبر عليه الصلاة والسلام ولكنهم لم يؤمنوا. الإسراء والمعراج ثبت في القرآن الإسراء في سورة الإسراء في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا إثبات الإسراء. الإسراء هو السير ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما المعراج فهو ثابت أيضا بالجملة في القرآن في سورة النجم قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. في صدر سورة النجم إلى قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لما عرج إلى السماوات العلى وتعد السماء السابعة وصل لسدرة المنتهى وتجاوز إلى أن وصل إلى مكان يقول عليه الصلاة والسلام أسمع فيه صريف الأقلام أي أقلام الملائكة الذين ينقلون بنا اللوح المحفوظ. ودخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم والسرور وقام على باب النار ورأى عامة من يدخل جنة المساكين وقام على باب النار ورأى عامة من يدخلها النساء وذكر أشياء كثيرة حدث بها عليه الصلاة والسلام. كل هذا حق وهي رؤيا يقظة لا منام لأن المشركين لم يكونوا يكذبون بالرؤيا المنام. رؤيا المنام لا أحد يكذب قال حطرت إلى السماء وذهبت إلى بيت المقدس وإلى أقصى الدنيا لا أحد يتعجب هذا شيء معروف. فهي رؤيا فهي حق حصلت يقظة لا مناما بروحه وجسده. هذا مذهب السنة والجماعة في مسألة أو في قضية الإسراء والمعراج. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام لقبض روح لطمه فوقع. هذا حديث ثابت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ملك الموت أتى موسى عليه السلام بصورة رجل فقال له أجب ربك فلطمه موسى عليه السلام ففقع عينه. فذهب ملك الموت رجع إلى ربه قال يا رب إنك أرسلتني إلى عبد من عبادك لا يريد الموت. فقال الله تعالى له اذهب إليه فقل له آل حياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. ثم فقال موسى عليه السلام فما يعني ماذا بعد هذا؟ قال الموت. قال الآن من قريب اللهم أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. وهنا سؤال لماذا سأل أن يكون قريب من بيت المقدس رمية بحجر ولم يسأل الله جل وعلا أن يموت في بيت المقدس؟ ما هو الجواب؟
تعرف؟
ها؟ ما اسمع صوتك خافض. طيب طيب ممتاز، ليش ما دعوان يموت في المقدس يدفن في بيت المقدس، مو في المسجد، في بيت المقدس يعني في القدس المدينة المباركة. ارفع صوتك مكيفات قوي صوتها ما اسمع في المسجد. لا ما قلت ليش ما سأل الله أن يموت في المسجد، لا لماذا ما سأل الله أن يموت في بيت المقدس يعني في المدينة اللي تسمى القدس الآن التي بارك الله حولها لأنها مباركة، فسأل الله تعالى أن يموت قريبا منها ولم يسأل الله أن يموت فيها في المدينة يعني.
حرم عليهم،
حرم أي أحسن، لأن موسى مات وقت التحريم فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وموسى عليه السلام مات في هذه المدة التي تسمى مدة التيه يتيهون في الأرض، فعلم عليه السلام أنه لا يمكن أن يدخلها لأنها قد حرمت على الجميع، فسأل الله لما تعذر الدخول أن يقترب منها. قال عليه الصلاة والسلام لو كنت عنده لا أخبرتكم بقبره عند الكثيب الأحمر على إلى جانب الطريق. فهذا الحديث تشكله من تشكله من أهل البدع وقالوا هذا لا يعقل. يا سبحان الله، تحكيم للعقل على نصوص الشريعة. قالوا كيف يلطم بشر، كيف بشر يلطم ملكا ويفقه عينه، والملائكة ليس كالبشر ولا تجري عليهم الحوادث، إلى آخر الشبهة التي يدندنون حولها. فأولا الجواب من وجهين، الوجه الأول الجواب المجمل وهو أعظم ما يكون، أنه يجب التسليم لنصوص الشريعة وأن الله تعالى أعلم وأحكم وهو على كل شيء قدير. هذا هو الجواب الذي لا نتزحزح عنه أبدا، لكن إذا أراد التفصيل فلا مانع أيضا من التفصيل. نقول إن الملك لم يأتي بالصورة الملائكية وإنما جاء بصورة بشر، هذه صورة ثانية، فإذا جاء بصورة بشر لا يمنع أن يحصل له ما يحصل للبشر من اللطم وفقع العين لأنه جاء بالصورة البشرية، كما أن جبريل عليه السلام كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بصورة دحية الكلب وقاتل معه يوم أحد بالصورة البشرية. قال سعد بن وقاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم رأيت يوم أحد رجلين على عليهم ثياب بياض أحدهم عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام والآخر عن يساره يقاتلان عنه كأشد القتال وهما جبريل وميكائيل. يعني لو جاء جبريل بالصورة الملائكية يحتاج أن يقاتل أشد القتال أهلكهم بلحظة، فجاءوا بالصورة البشرية، فالله تعالى يقيم القدرات البشرية في ذلك الوقت. هذا واحد، إذا جاء بالصورة البشرية فلا إشكال أصلا ما يرد هذا الإشكال. الأمر الثاني كيف لطمه موسى، كيف يعتدي على ملك ويلطمه؟ الجواب أجاب العلماء بأنه لم يعرفه، لطمه لأنه لم يعرفه. وجبريل لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر قال عمر لا يعرف منا أحد، ما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعدما ذهب شك وقال ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، عرفه بعد ذلك، لكن عندما كان يسائله ما عرفه عليه الصلاة والسلام. فإذا يحتمل أن موسى عليه السلام لم يعرف أنه ملك الموت، جاء بصورة بشر لم يسبق الرآه فلم يعرفه، وهو يطلب منه أن يقبض روحه يقول أجب ربك، فلطمه لأنه سأله نفسه فدافع عن نفسه في الطبيعة البشرية فلطمه ففقع عينه، فالله سبحانه وتعالى خيره. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لم يقبض نبي حتى يرى مكانه من الجنة ثم يخير، اتفق عليه. فلما تقول عائشة فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام في النزل رفع شخصا بصر إلى السماء ورفع نصب يده وقال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، فقالت فعلمت أنه خير فاختار الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال سواء علمنا هذه الردود المفصلة أم لم نعلمها سواء كانت فيها الصواب أو هي اجتهاد يحتمل الخطأ، لكن نقول إنه يجب الإيمان بما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام والتسليم كما سلم الصحابة رضي الله عنهم لما أنزل الله تعالى لا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أشكلت على الصحابة ولم يفهموها فهم الصحيح، ظنوا أن الله سيعذبهم على خطرات النفس التي لا يملكها الإنسان، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى جثوا على الركب قالوا يا رسول الله أنزل الله عليك ما نطيق من الصلاة والزكاة والجهاد وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتريدون أن تقولوا كما قالت من إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني سلم سلم واستسلم سواء عرفت أطقت أم لم تطق عرفت أم لم تعرف يجب عليك أن تعبد يجب عليك أن تسلم لله، فسلموا رضي الله عنه قالوا سمعنا أطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فأنزل الله تعالى التخفيف والبيان قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أزال الوهم، الله سبحانه وتعالى ما أراد خطرات النفس وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، الذي يخفى في النفس أمره الخطرات وإيش والعزائم أعمال القلوب أمران، القلب فيه خطرات وفيه أعمال القلوب من الحب والبغض والخوف والرجاء إلى غير ذلك، فالله تعالى بين في الآية التي بعدها أنه لم يرد الخطرات وإنما أراد أعمال القلوب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نفى المحاسبة على ما لا يستطيع العبد من الخطرات، ثم أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان إنه جواد كريم، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليك يا شيخ وجزاكم الله خيرا، وقبل الأسئلة نحب أن ننبه الأخوة أن درس الشيخ خالد السبت في قواعد التفسير سيبدأ غدا الساعة 10 صباحا، درس الشيخ خالد السبت في قواعد التفسير سيبدأ غدا الساعة 10 صباحا،
الله يعينكم، 10 صباح التفسير وبعد الظهر عقيدة، الله يعينكم، لكن اصبروا واحتسبوا كل يومين احنا خدامين.
الشيخ هذا يسأل يقول هل النبي عليه السلام رأى ربه في المنام؟
نعم، رؤية المنام ثابت حديث معاذ رضي الله عنه عند الترمذي صححه أحمد والبخاري وله شواهد أيضا، قال عليه الصلاة والسلام أتاني ربي الليلة أو قال البارحة في أحسن صورة، ثم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري ربي، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، ثم قال فتجلى لي كل شيء وعرض، ثم سأله عاد عليه السؤال فأجاب فيما يختصم الملأ الأعلى، قال في الدرجة في الكفارات، قالوا ما هي؟ قال نقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلوات وإسواغ الوضوء في المكروهات، قال والدرجات؟ قالوا ما هي؟ قال طعام الطعام وطيب الكلام والصلاة بالليل والنسيام أو قريب من هذا اللفظ، ثم قال عليه الصلاة والسلام من فعلها عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ثم قال جل وعلا يا محمد سل
فقال عليه الصلاة والسلام: فقلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأسألك أن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بعبادك فتنة فاقدمني إليك غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنها حق فادرسوها وتعلموها.
أحسن الله يا شيخ. لعلنا نختم بهذا السؤال. هذا يقول: يعني ما هو الفرق بين قول أهل السنة والجماعة وقول مرجئة الفقهاء أن العمل من كمال الإيمان وليس من مسمى الإيمان؟
يعني بعض الفقهاء كأبي حنيفة وبعض الفقهاء الحماد بن زيد فقهاء أهل الكوفة قالوا يعني فصلوا الأعمال عن الإيمان ولم يدخلوها في مسمى الإيمان. هذا هؤلاء مرجئة الفقهاء يسمون، لأنهم من أهل السنة والجماعة، لكنهم فصلوا من جهة تقرير الإيمان، فجعل الإيمان هو الإقرار التصديق والإقرار دون العمل. وأما والمرجئة كذلك فصلوا الإيمان، لكن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. فالمرجئة ما يبالون بالمعاصي، الزاني، السارق، الفاجر، كل من عمل معصية ما لم يكفر فإن إيمانه كامل، وإيمان هذا الفاجر العاصي كإيمان أبي بكر وعمر بل من هو أعلى منهم كجبريل عليه السلام. إيمان عندهم شيء واحد، إما مصدق أو مكذب، إذا صدق فهو مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان تصديق وقد صدق، ما عنده شك ولا ريب، مصدق جازم فهو مؤمن، فيتساهلون بالذنوب والمعاصي. لكن مرجئة الفقهاء صحيح أنهم أخطأوا من حيث أنهم فصلوا، حيث أنهم فصلوا الإيمان عن العمل، هذا خطأ مخالف للنصوص. بعض الناس يقول الخلاف يعني لفظ بين السلف، بين أئمة السلف وبين مرجئة الفقهاء، لكن غير صحيح. الخلاف ليس لفظي، خلاف صحيح، خلاف حقيقي، مخالف قولهم مخالف للنصوص، لكنهم دون المرجئة الذين يتساهلون بالذنوب والمعاصي. مرجئة الفقهاء قالوا الأعمال ليست في مسمى الإيمان، ولكن من زنى فهو فاسق معرض العقوبة، ومن سرق فهو فاسق معرض العقوبة، لكن هذا يعني خطأ في تفسير الإيمان، ولكن ليس كالمرجئة الذين لا يبالون. يعني الخلاصة أن مرجئة الفقهاء والمرجئة كلهم أخطأوا في تفسير الإيمان وفصل وإخراج الأعمال من الإيمان، لكن الفرق بين المرجئة ومرجئة الفقهاء أن المرجئة يتساهلون بالمعاصي، يهونون بشأنها، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، وكل من عمل أي معصية فإنه لا يضر ذلك. وأما مرجئة الفقهاء فإنهم لا يشددون، يحذرون من المعاصي والذنوب، ويقولون من فعل كبيرة متوعد بالنار، لكنهم فصلوا الأعمال عن الإيمان. الله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.